بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما. فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال: قيسوا ما بينهما. فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو أصل عظيم في قبول توبة الظالم الذي وقع في ظلم الغير، وفي التوبة من مظالم العباد. إذا ما تاب العبد منها هل تقبل توبته أم لا؟ ومعلوم أن هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، أن قتل النفس هو من أعظم الظلم ومن أعظم البغي والاعتداء على الغير. ومع هذا جاء في الحديث أن الله عز وجل قبل توبته. والخلاف بين أهل العلم في المسألة كما هو معلوم أن مظالم العباد هل يتاب منها ويكفي في ذلك التوبة بين العبد وبين ربه، أو لا بد من التخلص من المظالم وتأدية الحقوق. ذهب بعض أهل العلم إلى أن التوبة لا تقبل من المظالم حتى يحصل التخلص منها، إما بإعادة الحقوق إلى أصحابها وإما بالاستحلال من أصحاب المظالم. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن التوبة تقبل إذا صدق العبد في توبته مع الله عز وجل، ويستدلون بمثل هذا الحديث. والذي يظهر والله أعلم أن في المسألة تفصيل، وأنا لم أقف على شيء من كلام أهل العلم في هذا، لكن هذا غير بعيد أن يكون من بعض كلام أهل العلم، وهو أنه يفرق بين ما يتمكن العبد وما يتمكن التائب من التخلص منه وما لا يتمكن. فمثال ذلك ما يتمكن من التخلص منها الأموال والحقوق التي بيده، فهذه يمكن التخلص منها. فمن شروط توبته أن يتخلص من هذه المظالم، لأن من التوبة هو أن يندم على المعصية ويحصل له ندم عظيم، فلازم هذا الندم هو أن يتخلص من هذه المظالم، لأنه لو لم يتخلص فإن توبته فيها شك، لم يحصل له الندم ولم تحصل له التوبة. وأما إذا كانت هذه المظالم لا يمكن تأديتها مثل قاتل النفس، فالنفس أزهقت وذهبت ولا يمكن الاستحلال ولا يمكن التخلص، فهذه هي التي يقبل الله عز وجل منها التوبة. وهذا مرجعه إلى النصوص، إلى أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهذا المذنب فعل الذنب في حال جهل ثم تاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته، فلا يمكنه أن يتحلل من هذه المظالم، مثل هذا الرجل الذي قتل 99 نفس، فهذا إن صدق في توبته وكان صادقا ونادما فإن الله عز وجل يرجى له أن تقبل، يرجى له قبول التوبة من الله عز وجل. فيفرق بين ما يمكن التخلص منه وما يتعذر التخلص منه من المظالم. في هذا الحديث من الفوائد ما جاء في قوله قال فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، هذا فيه فائدة أن السؤال لا يكون إلا لأعلم الناس، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أهل العلم، قال بعض أهل العلم ومنهم الشاطبي قال قد يكون المقلد متبعا للهوى إن سأل من يعلم من هو أعلم منه، فإذا كان هناك عالمان أحدهما أعلم من الآخر فسأل المقلد من هو دون الآخر في العلم فيكون هنا متبعا للهوى، لأن الأصل في سؤال أهل العلم هو معرفة دين الله عز وجل، فيسأل من يرجى أنه أعرف بدين الله عز وجل، فإذا سأل من هو دون الآخر في العلم فيكون هذا اتباع للهوى، فبهذا يكون العام متبع للهوى. وفي هذا الحديث وقوله فسأل عن أعلم أهل الأرض دليل على أن السؤال يتوجه إلى أعلم الناس، قال فدل على راهب أي دله الناس على راهب، ومعلوم أن الراهب قد يكون عالما وقد لا يكون، والراهب هو العابد من أهل الكتاب ومن النصارى على وجه الخصوص، والراهب هو المنقطع للعبادة، والرهبانية في الإسلام محرمة وإنما كتبت على النصارى بعد أن التزموها في أنفسهم فكتبها الله عز وجل عليهم ولم تكن واجبة عليهم، فكان يطلق على عبادهم الرهبان، فالراهب هو العابد. وفي هذا دلالة على أن الناس يخطئون فيما يعتقدون من بعض العباد أنهم علماء، فهذا سأل عن أعلم الناس فدل على راهب ولم يقل أنه عالم، ويظهر من هذا من إجابته هنا أنه ليس بعالم وإنما هو عابد. قال فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة، فقال لا، هذا دليل على أنه ليس بعالم لأن التوبة مقبولة، ولا يقال هذا أن كان هذا في شريعة الشرائع السابقة لأن العالم الآخر أفتاه بقبول التوبة، فدل على أن الذي الحامل على هذا هو نقص العلم عند الراهب. فقتله فكمل به 100، هذا فيه دلالة على أن الجاهل وأن غير العلماء إذا تصدروا للفتوى أنهم يكونون فتنة للناس ولأنفسهم، فهذا جر لنفسه الضرر في الدنيا بقتله لما أفتى بغير علم، وهذا مما يدل على خطورة الفتوى بغير علم أنها ضرر في الدنيا والآخرة، أن الإنسان يتضرر بها في دنياه وفي آخرته، فهذا الرجل قتل بسبب الكلام بغير علم، ولو كان من أهل العلم ما أفتى هذا السائل بما أجابه به من عدم قبول التوبة له فقتل بسببها. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، يلاحظ هنا أنه قال في الأول قال فدل على راهب وهنا قال فدل على عالم، فالأول عابد والثاني عالم، وهذا مما يدل على أنه ليس كل عابد عالم، قد يكون عالما بعبادته أو عالما ببعض المسائل في الشرع، لكن العالم المطلق هو الذي عرف الشرع وعرف الأدلة ومقاصدها وعرف المسائل. فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. هذا قول العالم، بين أن التوبة مقبولة من هذا الرجل، أنه لا يحال بينه وبينها. ثم أرشده إلى مسألة عظيمة، وهي مؤثرة في صحة توبته أو في استمرار توبته، فقال له انطلق إلى أرض كذا وكذا. وهذا من الفقه، فإن هذا العالم لم يكتفي بالإجابة فقط، وإنما أجابه ووجهه للخير. وهذا فيه إشارة إلى أن العلماء لا ينبغي لهم أن يقتصروا في إجابتهم للناس على السؤال، بل يجيب السائل ويفيده بما ينفعه. فقال له انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناس يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم. هنا أرشده إلى البيئة الصالحة الطيبة، وكأن هذا العالم قدر أن هذا الرجل ما وقع فيما وقع فيه من قتل هذه الأنفس الكثيرة إلا لفساد البيئة التي هو يعيش فيها، فأراد أن ينقله إلى بيئة صالحة تعينه على الخير. وهذا مما يدل على أن من تاب إلى الله عز وجل ينبغي له أن ينظر في البيئة وفي المجتمع الذي هو فيه، فإن كانت البيئة غير صالحة فينتقل إلى ما هو أصلح منها. قال ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هنا قدر هذا العالم أن هذه الأرض أرض سوء، مع أن الظاهر أن هذا هو المعتدي وهو الظالم، الظاهر أن السائل هو المعتدي وهو الظالم، لكنه قدر أنها أرض سوء لكثرة القتل فيها. فإذا كان هذا رجل قتل 100 نفس فكيف بغيره؟ فهذا دليل على أن تلك الأرض أرض فتن وأرض سوء، فأرشده إلى الخروج منها. قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، نصف الطريق في سيره إلى البلد، إلى بلد الطاعة، منتقلا من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، إلى بلد الطاعة. وهذا فيه دليل مشروعية الهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، وأن الهجرة لا تكون مقتصرة فقط على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل حتى بلاد المعصية إذا وجدت المعاصي في مجتمع أو في بيئة فينبغي أن ينتقل المسلم من ذلك البلد الذي توجد فيه المعاصي إلى بلد آخر يستطيع أن يقيم دينه فيه. قال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذا فيه دلالة على أن الملائكة مجتهدون في بعض أفعالهم، أن الملائكة في كتابتهم وفي بعض ما أسند إليهم أنهم قد يجتهدون، فإن الله عز وجل قد يأمرهم الأمر العام، وهو أن من قبض أو من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، ومن مات على الكفر فهو من أهل النار، وأن من مات على المعصية فهو كذا، فهم يجتهدون في هذا، وقد تخفى عليهم بعض الحقائق، ولهذا اختصموا في هذا الرجل، هل تقبضه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وهذا فيه تفسير للحديث الآخر أن الله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيه إشارة إلى أن هؤلاء قد يكونوا من أهل الذنوب، وإن كان هذا الرجل ليس منهم، لأن هذا الرجل تاب من الذنب، لكن فيه إشارة على إطلاق هذا الوصف على أصحاب المعاصي الذين أسرفوا على أنفسهم، مع أن التوحيد قد يكون موجودا، فيقال أنه لم يعمل خيرا قط، يعني غالب عمله أو الذي يظهر أو الذي يغلب عليه هو عمل الشر، عمل المعاصي. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني حكموه بينهم. قال بعض الشراح وهذا فيه فضل بني آدم، حيث جاء هذا الملك الحكم بينهم في صورة آدمي، أي حكم فقال قيسوا بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. لما قايسوا بين البلدين وجدوه أقرب إلى بلد الطاعة فقبضته ملائكة الرحمة. وجاء في بعض الروايات أنه أقرب إليها بشبر، وأن الله أوحى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال فوجدوه أقرب إلى تلك البلاد التي أراد وهي بلد الطاعة أقرب بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وهذا فيه لطف الله عز وجل أن أوحى إلى الأرض أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، فيه لطف الله عز وجل، وفيه أن الله يحب توبة عبده ويفرح بها وييسرها لعبده. وقد جاء في بعض الروايات أنه لما أدركه الموت أنه تحامل على نفسه ونأى بصدره ناحية بلد الطاعة، وهذا فيه دليل على صدق التوبة وعلى أيضا فقه هذا الرجل، فإنه لما أدركه الموت نأى بصدره وهو مجتهد في الذهاب إلى ذلك البلد بما يستطيع فمات على ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة سعة رحمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل غفر لهذا العبد بعدما ارتكب ما ارتكب من الذنوب، وكان قد قتل هذه الأنفس الكثيرة، ومع هذا فالله عز وجل قبل توبته. وفي هذا دلالة كما تقدم على قبول توبة الظالم المعتدي الذي اعتدى على غيره على غيره من الناس إذا ما تاب وصدق في توبته، لكن قد يكون هذا مقيدا بأن لا يقدر على التخلص من المظالم، أما إن كان قادرا فهو مؤاخذ بها. والدليل على هذا اتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان يستطيع أن يؤدي المظالم فهو مؤاخذ محاسب بها، وإن لم يستطع فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عميا قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر بالناس منها، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعب، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغزو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني ألا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، وهو جالس في القوم بتبوك، ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسقط بعد ليوشكن الله يسقطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم فأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله أن تعلم، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله أن تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فسكت فعدت فناشدته، فسكت فعدت فناشدته، فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار.
كل جميلك يكمل القراءة.
فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبتي من نبت أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مديعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل، قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك، فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب، فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على صرع على سبع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، فوالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلقاني الناس فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنئك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلئ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا، وإرجاؤه أمرنا عمن حلف واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
وهذا الحديث حديث كعب بن مالك، الحديث الطويل في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، فيه فوائد عظيمة، وقد أخرجه الشيخان في الصحيحين. ومن مما دل عليه الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في أمر الجهاد، أنه ما كان يعزم عليهم في الخروج إلى غزوة إلا في غزوة تبوك، وأما بقية الغزوات فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزم عليهم ويدعو إليها، يدعو للخروج خروجا عاما لكل أصحابه، وإنما كان يرغب في الجهاد، فمن خرج فله الأجر في هذا، ومن تخلف فهو معذور. من الفوائد أيضا ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة في غزوة العسرة، حيث خرجوا في شدة الحر مع قلة الزاد وكذلك الرواحل التي كانوا يستقلونها، فكان أصابهم ما أصابهم من الشدة، ولذا سميت هذه الغزوة غزوة العسرة. من الفوائد أيضا تخلف المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وهم كثر، وذلك لما كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أنهم يهلكوا في هذه الغزوة. من الفوائد أيضا أن بعض المؤمنين قد يضعف أحيانا عن الطاعة، كما حصل من كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، فضعفوا عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند اشتداد الحر ووجود الثمار في المدينة، فكانت وقت ثمر ووقت صيف، وكانت المدينة معلوم أنها من البلاد المعروفة بالنخيل، وثمر النخيل يكون في الصيف، فكانت النفس معلقة بما في المدينة من الثمار وما يواجه أيضا الخارج في هذه المرحلة من الشدة والعنت في خروجه في شدة الحر، فحصل الضعف لبعض المؤمنين، وهذا يدل على أن بعض المؤمنين قد يذنب ويضعف، وليس هذه المعصية وليست هذه المخالفة دليل على بغض الله ورسوله، بل إن كعب بن مالك رضي الله عنه ندم بعد ذلك. ثم من الفوائد أيضا الصدق وثمرة الصدق الطيبة في الدنيا والآخرة، فإن كعب بن مالك جاءه من أرشده إلى أن يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال يكفيك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يقبل، وهذا من فقهه رضي الله عنه، فالتزم الصدق وعرف أنه لو كذب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل، هذا دليل على قوة إيمانه رضي الله عنه. وفيه أيضا من الفوائد أن الصدق سبب للنجاة، فإن كعب بن مالك أنجاه الله عز وجل مع صاحبيه بصدقهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء في الحديث إن البر إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق وإن ظهر في بداية الأمر أن فيه عقوبة أو أن الصادق يتحمل عقوبة، إلا أن مآله إلى خير. ومن هذا الفوائد من هذا الحديث مشروعية الهجر، مشروعية هجر المخالف، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، وأن هذا الهجر إنما يكون لمن ينتفع به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر بعض من اطلع على نفاقهم لأنهم لا ينتفعون بهذا، وأما كعب بن مالك وصاحباه فهما من أهل الإيمان الذين يشق عليهم هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وفيه أيضا التزام الصحابة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبأوامره، ولذا كان أبو قتادة وهو ابن عم كعب بن مالك كان من جملة من هجر كعب بن مالك، حتى أنه كان يدخل عليه فيسلم فلا يرد السلام عليه، وهذا من تعظيمهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإيثارهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على كل قريب وعلى كل رأي. وفيه أيضا من الفوائد ثمرة الهجر إذا تحقق الهجر المشروع واستوفى شروطه وضوابطه، أنه من أنفع ما يكون في معالجة المخطئين. وفيه أيضا أن أهل الشر يطمعون في من انفرد عن المسلمين سواء برغبته أو بهجر المسلمين له، ولذا ملك غسان أرسل لكعب بن مالك يقول بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فاقدم علينا نواسك. فهذه الكلمة تقال لكثير الآن ممن يهجرون من المسلمين من أبناء المسلمين، إذا هجر الرجل ابنه تلقفه أهل الشر فيقال له بلغنا أن أباك قد جفاك فاقدم علينا، وكذلك إذا كان رجل من أهل السنة هجره بعض إخواني قال له أهل البدع بلغنا أن أصحابك قد جفوك فاقدم علينا، وهكذا. وهذا موجود، وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يراعى هذا الجانب، فإذا كان يخشى على هذا الرجل أن يتأثر بهذا فما ينبغي أن يهجر. وفيه أيضا إشارة إلى أن المخالفة هي سبب للفتنة، فهذه هذا البلاء العظيم الذي أخبر كعب بن مالك أنه من البلاء، وهو أن يعرض عليه ملك من ملوك الدنيا أن يقدم عليه ويكرمه، لا شك أن هذه فتنة عظيمة. وكان من فقه كعب بن مالك ومن تثبيت الله له أنه لم يقبل، وإنما جره لهذا هو المخالفة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمخالفة ترتب عليها الهجر، والهجر ترتب عليه هذا القول، وهذا مما يدل على أن المخالفة البسيطة قد تجر إلى فتنة عظيمة. فوالعياذ بالله لو لم يكن كعب بن مالك بهذا الفقه وبهذا الإيمان ولم يثبتها الله عز وجل، لربما لو كان لرجل آخر لتسبب في ردته، فانظروا إلى مخالفة بسيطة توجب الردة عن الدين. وفيه أيضا من قوة إيمان كعب، فإنه حرق هذه الورقة ولم يتردد في اللحاق بذلك الملك. وفيها أيضا أنه إذا كان هناك فتنة أنه ينبغي اقتلاعها من أصلها، فإن هذا الخطاب لو بقي معه لربما ضعف، يقول فسجرتها أي أحرقتها، فسجر هذه الورقة أتلفها وأحرقها حتى يذهب أصل الشر. وهذا من الفقه، أن من كان يخشى على نفسه الفتنة من شيء فإنه يقتلع جذور الفتنة من أصلها. وفيه أيضا أن الهجر يكون بحسب المخالفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، وفيه أن الهجر أنه قد يمنع الرجل من زوجته بأمر الحاكم، وأن ليس هذا من الظلم كما قد يظن البعض، فإنه من مما ينتفع به المهجور. وفيه أيضا أن التوبة إذا كانت صادقة أنها تكفر السيئات التي قبل المعصية، وأن العبد يرجع بتوبته أعظم مما كان عليه، ولذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك بخير يوم ولدته فيه أمة، وهو أن الله تاب عليه توبة عامة لم يبق معها ذنب. وهذا من لطف الله عز وجل ببعض عباده أن يسلط عليهم الذنب فتحصل منهم التوبة العظيمة، فيكفر الله عز وجل بها عنهم كل السيئات. وفيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه كان يهجر كعب بن مالك ويراقبه، إذا أقبل على صلاته راقبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أيضا أن الهجر يكون بترك السلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك السلام ورد السلام على كعب ابن مالك. وفيه أيضا استحباب بشارة المسلم، فإن الصحابة تسابقوا إلى بشارة كعب بن مالك وصاحبيه، فانطلق بعضهم إلى هلال بن أمية وإلى مرارة بن الربيع، وبعضهم إلى كعب بن مالك، وبعضهم أرسل فرسا أثارها وأرسلها إلى كعب بن مالك، وبعضهم صعد سلعا ونادى كعب بن مالك، وهذا فيه بشارة المسلم بما يسره. وفيه أيضا استحباب التهنئة عند وجود أسبابها من أسباب الخير في الدنيا والآخرة، ولهذا قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهنئون كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله عليه. وفيه فائدة ذكرها كعب بن مالك في آخر الحديث، وهو أن معنى قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا أنه ليس المقصود بالتخليف أنهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود هو من خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل توبة من اعتذر إليه، بعد من قبل عذر من اعتذر إليه وخلف هؤلاء، أرجع أمرهم إلى الله وقال هؤلاء قد صدقوا فارجعوا حتى يقضي الله فيكم. وهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد عظيمة، وإنما هذه بعض المسائل متعلقة بهذا الحديث، وهناك فوائد كثيرة يمكن الوقوف عندها لمن أراد التتبع والنظر، وقد يحتمل هذا رسالة صغيرة لو أفردت بهذا الحديث وباستخلاص فوائده التي اشتمل عليها. فالمتحدث هو كعب بن مالك، وهو من هو، وهو الذي ابتلي بهذه المخالفة وابتلي بالهجر، وهو يتحدث عن حاله وعن واقع الهجر عليه، وهذا مما تحصل به فوائد كثيرة ممكن أن يستفيد منها طالب العلم في تأصيل كثير من المسائل الشرعية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.